الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فكما هيأ الله لحفظ كتابه القراء والحفاظ، هيأ لحفظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم علماء الحديث، فحفظوا ألفاظه ومعانيه، وكتبوه وأدوه إلى من بعدهم، ونفوا عنه الكذب والخطأ، وصانوه عن عبث العابثين وتحريف المبطلين. ولقد صار علم الحديث بدقة مناهجه ورسوخ قواعده مفخارة لهذه الأمة، إذ لم يكن لغيرها إسناد تنقل به موروثها من العلم والدين. وبلغ المحدثون الغاية في البحث والتنقيب والتدقيق في جمع الحديث وتمييز صحيحه من سقيمه، وبيان أحوال نقلته في كل طبقة من طبقات الرواة ونقلت الأخبار. قال الخطيب البغدادي مبينا شرف أصحاب الحديث: فقد جعل رب العالمين الطائفة المنصورة حراس الدين، وصرف عنهم كيد المعاندين لتمسكهم بالشرع المتين واقتفائهم آثار الصحابة والتابعين، فشأنهم حفظ الآثار وقطع المفاوز والقفار وركوب البراري والبحار في اقتباس ما شرع الرسول المصطفى، لا يعرجون عنه إلى رأي ولا هوى، قبلوا شريعته قولا وفعلا، وحرسوا سنته حفظا ونقلا، حتى ثبتوا بذلك أصلها وكانوا أحق بها وأهلها. وكم من ملحد يروم أن يخلط بالشريعة ما ليس منها، والله تعالى يذب بأصحاب الحديث عنها، فهم الحفاظ لأركانها والقوامون بأمرها وشأنها، إذا صدف عن الدفاع عنها فهم دونها يناضلون، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. وبعدما تكلمنا على البخاري رحمه الله وعرفنا شيوخه ومعاناته في جمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف بذل كل غال ونفيس من مال وجهد وترك أوطان من أجل هذا الأمر الجليل، لابد أن نتكلم عن أهم كتبه والذي بسببه طار ذكره بين الأنام. فعلينا أن نعلم أولا لماذا ألف البخاري صحيحه الذي صار شوكة في حلوق أعداء الإسلام. يرجع السبب الرئيسي عند الإمام البخاري في تأليفه لصحيحه أنه كان في مجلس علم عند شيخه المحدث إسحاق بن راهوي، فسمعه يقول فيما معناه: لو أن أحدكم انبرى لجمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فوقعت هذه الكلمة في قلب الإمام البخاري فهم إلى جمع الحديث. وهناك سبب آخر توافق مع هذه القصة، وهو رؤيته في المنام أنه يحمل مروحة ويذب بها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعبرت له هذه الرؤية بأنه يذب الكذب عنه صلى الله عليه وسلم. فبعدما سمع البخاري شيخه إسحاق بن راهوي يوصيهم بعمل كتاب يجمعون فيه ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نشط لهذا الأمر وعمل على جمعه. ولتعلم مكانة صحيح البخاري عليك أن تسمع ثناء العلماء عليه، والذين لا يجاملون على حساب دينهم ولا تأخذهم في دين الله لومة لائم. قال أبو أحمد الحاكم عن البخاري: كان أحد الأئمة في معرفة الحديث وجمعه، ولو قلت إني لم أرى تصنيف أحد يشبه تصنيفه في الحسن والمبالغة لفعلت. وقال أيضا: رحم الله تعالى محمد بن إسماعيل، فإنه ألف الأصول وبين للناس، وكل من عمل بعده فإنما أخذه من كتابه. وقال الإمام النسائي صاحب السنن: ما في هذه الكتب كلها أجود من كتاب محمد بن إسماعيل. وقال الحافظ عبد الغني المقدسي وتبعه المزي رحمهما الله في ترجمة البخاري: إمام هذا الشأن والمقتدى به فيه والمعول على كتابه بين أهل الإسلام. وقال الذهبي وابن السبكي: وأما جامعه الصحيح فأجل كتب الإسلام وأفضلها بعد كتاب الله تعالى. وقال ابن الملقن: هو أصح الكتب بعد القرآن وأجلها وأعظمها وأعمها نفعا بعد الفرقان. واستحسن العلماء الأبيات التي قالها الأديب الفضل ابن إسماعيل الجرجاني، وهو قوله: صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب، هو الفرق بين الهدى والعمى، هو السد بين الفتى والعطب، أسانيد مثل نجوم السماء، أمام متون كمثل الشهب، به قام ميزان دين الرسول، ودان به العجم بعد العرب. فيا عالما أجمع العالمون على فضل رتبته في الرتب، سبقت الأئمة فيما جمعت وفزت على رغمهم بالقصر، نفيت الضعيف من الناقلين ومن كان متهما بالكذب، وأبرزت في حسن ترتيبه وتبوي به عجبا للعجب. وقال ابن السبكي في ثنايا ترجمته للبخاري: على المدح حتى ما يزان به، كأنما المدح من مقداره. يضع له الكتاب الذي يتلو الكتاب هدى، هذه السيادة طودا ليس ينصدع. الجامع المانع الدين القويم وسنة، الشريعة أن تغتالها البدع. قاص المراتب داني الفضل تحسبه، كالشمس يبدو سناها حين ترتفع. ذلت رقاب جماهير الأنام له، فكلهم وهو عال فيهم خضعوا. ولأثير الدين أبي حيان في مدح البخاري وكتابه قصيدة رائعة بديعة منها قوله: هل الدين إلا ما روته أكابر، لنا نقلوا الأخبار عن طيب خبرا، وأدوا أحاديث الرسول مصونة عن الزيف والتصحيف فاستوجبوا الشكر. وإن البخاري الإمام لجامع بجامعه منها اليواقيت والدرر، على مفرق الإسلام تاج مرصع أضاء به شمسا ونار به بدرا. إلى أن يقول: إلى أن حوى منها الصحيح صحيحه، فوافى كتابا قد عد الآية الكبرى. ولذلك بعد كل هذا كان صحيح البخاري من أصح الكتب، ليس لأن البخاري ألفه فقط، ولكن لأن العلماء أقروا بصحة ما فيه. فالعلماء الثقات على مدار قرون يقرون ويصرحون بأن الصحيح المسند من أصح الكتب بعد كتاب الله. وقد عرض البخاري رحمه الله كتابه على بعض أشهر علماء عصره، فنظروا فيه نظرة فحص ونقد وتتبع، فلم يجدوا فيه شيئا ينتقد عليه، بل أقروا له بدقته المتناهية في عمله، سوى بعض الأحاديث اليسيرة التي كان لهم فيها رأي غير رأيه. قال أبو جعفر العقيلي: لما ألف البخاري كتاب الصحيح عرضه على أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني وغيرهم، وكلهم قال له: كتابك صحيح إلا أربعة أحاديث. قال العقيلي: والقول فيها قول البخاري وهي صحيحة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الصحيحين: وكذلك في عصرهما وكذلك بعدهما قد نظر أئمة هذا الفن في كتابيهما ووافقاهما على تصحيح ما صححاه إلا مواضع يسيرة. يعني البخاري بعدما انتهى من تأليف كتابه عرضه على علماء عصره فأقروه على صحة ما فيه، بل لقد أبرز البخاري كتابه للناس وسماه صحيحا، وقرأه خلائق من علماء عصره لا يحصيهم إلا الله، بل أخذه عنه من التلاميذ المشتغلين بالحديث أمم كثيرة يعدون بالآلاف، ولم يحفظ عن أحد منهم إنكار صنيع البخاري أو مناقشته في صحة أحاديثه سوى أحاديث يسيرة انتقدها بعض العلماء كما تقدم ذكر ذلك. ويكون الصواب فيها مع البخاري. قال الفربري تلميذ البخاري وراوية كتابه: سمع كتاب الصحيح لمحمد بن إسماعيل 90,000 رجل، وأيضا لم ينفرد البخاري ولا مسلم برواية حديث واحد من أحاديث كتابيهما ولا بتصحيحه، فكل ما في كتابيهما من الأحاديث رواه قبلهما وبعدهما خلق كثير من الرواه، وهي أحاديث صحيحة مشهورة معروفة عند العلماء قبلهم، فليس للبخاري ومسلم فيها إلا الجمع والانتقاء. يعني هذه الأحاديث لم يخترعها البخاري ولم يأتي بها من جيبه، وأسانيدها كانت مشهورة، ولكن البخاري نقب عليها وجمعها في كتاب واحد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله متعقبا بعض من غمز في صحة بعض ما جاء في الصحيحين: ومثل هؤلاء الجهال يظنون أن الأحاديث التي في البخاري ومسلم إنما أخذت عن البخاري ومسلم، وأن البخاري ومسلما كان الغلط يروج عليهما أو كان يتعمدان الكذب، ولا يعلمون أن قولنا رواه البخاري ومسلم علامة لنا على ثبوت صحته، لا أنه كان صحيحا بمجرد رواية البخاري ومسلم، بل أحاديث البخاري ومسلم رواها غيرهما من العلماء والمحدثين من لا يحصي عدده إلا الله، ولم ينفرد واحد منهما بحديث، بل ما من حديث إلا وقد رواه قبل زمانه وفي زمانه وبعد زمانه طوائف. ولو لم يخلق البخاري ومسلم لم ينقص من الدين شيء، وكانت تلك الأحاديث موجودة بأسانيد يحصل بها المقصود وفوق المقصود. وإنما قولنا رواه البخاري ومسلم كقولنا قراءة القراء السبعة والقرآن منقول بالتواتر، لم يختص هؤلاء السبعة بنقل شيء منه. وكذلك التصحيح لم يقلد أئمة الحديث فيه البخاري ومسلما، بل جمهور ما صححه كان قبلهما عند أئمة الحديث صحيحا متلقى بالقبول. والمقصود أن أحاديثهما انتقدها الأئمة الجهابذة قبلهم وبعدهم، ورواها خلائق لا يحصي عددهم إلا الله، فلم ينفرد لا برواية ولا بتصحيح. وقد نقلت كلام شيخ الإسلام بتمامه لأن فيه رد مفصل على كل من يقولون أنتم تعبدون البخاري ومسلم، فقد اتضح الآن أن الأحاديث موجودة، وحتى لو لم يجمعها البخاري ومسلم فهي موجودة وكنا سنعمل بها حتى ولو لم يخلق الله البخاري ومسلم. وبعض الناس يظن أننا نأخذ بالحديث لأنه رواه البخاري فقط، ولا يعلمون أننا نأخذه لتلقي الأمة لكتابي البخاري ومسلم بالقبول. فقد أجمع العلماء المعتد بأقوالهم على صحة أحاديث البخاري ومسلم إجماعا صحيحا معلوما، وتلقوا كتابيهما بالقبول العام. وهذا الأمر من أهم ما يجب معرفته والعناية به، لأن الإجماع حجة شرعية لا يجوز مخالفتها، ومخالفها مبتدع. ومعنى أجمع العلماء أي أن علماء الإسلام كل على حدة فحصوا البخاري ومسلم على مدار قرون وأقروا بأن كل ما فيه صحيحا. فقال النووي رحمه الله: اتفق العلماء رحمهم الله على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان البخاري ومسلم، وتلقتهما الأمة بالقبول، وكتاب البخاري أصحهما وأكثرهما فوائد ومعارف ظاهرة وغامضة. وقال أيضا: أجمعت الأمة على صحة هذين الكتابين ووجوب العمل بأحاديثهما. وممن قرر هذا الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواطن من كتبه، ومن ذلك قوله: جمهور متون الصحيحين متفق عليها بين أئمة الحديث تلقوها بالقبول وأجمعوا عليها، وهم يعلمون علما قطعيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها، وبذلك تعلم أهمية البخاري ومسلم، ولماذا كل ما فيهما صحيحا، ولماذا هما أصح كتابين بعد كتاب الله. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.